شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله جل نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه والسنة بسنته إلى يوم الدين. لازلنا في قصص القرآن على ترتيب القرآن، ولازلنا في سورة البقرة، واليوم وصلنا بحمد الله إلى قصة نبي الله شمويل المذكورة في آخر سورة البقرة، بدءا بقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، إلى آخر الآيات. لما توفي نبي الله هارون ومن بعده موسى عليهم السلام، ونبئ يوشع في حياة موسى، وجاء فتح بيت المقدس على يديه، عاش بنو إسرائيل أزمانا متطاولة كانوا فيها على أخلاق شتى وعقائد شتى، فقد كانوا في البدء على استقامة، كان نظام أمرهم قد استقام، ولكن بعد تطاول الزمن انحرف القوم عن منهج الله سبحانه وتعالى، بدأ الانحراف شهوانيا وانتهى الانحراف نسأل الله العافية عقديا شركيا. فلما وصلوا إلى ذلك سلط عليهم غيرهم من الأمم المجاورة، فسلبوهم ملكهم وأذهبوا عزهم واحتلوا أرضهم وأذاقوهم سوء العذاب وأخرجوهم من ديارهم وسبوا ذرياتهم وأخذوا التابوت الذي فيه البقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فلما حل بهم ما حل من تلك العقوبات كانوا يتشوفون إلى ظهور النبي ينقذهم الله تعالى به مما هم فيه من الذل والهوان. فكانت أم شمويل امرأة صالحة، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها نسمة صالحة، وكان شمويل عليه السلام من سبط لاوي، وهو نفس سبط موسى عليه السلام، وكانت النبوة تكون في ذلك السبط من بني إسرائيل. فكان القوم يستبشرون أن ما تحمله أم شمويل سيكون نبيا وفقا لبعض النبوءات التي اشتملت عليها التوراة. فلما ولد شمويل عليه السلام ورد ذكره بوصفه ولم يرد ذكره بالاسم في القرآن الكريم في الآيات التي ذكرنا آنفا، وهو النبي المذكور فيها كما يقول أهل العلم بالتاريخ: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذا النبي هو شمويل عليه السلام. فجاء إليه القوم وهم على هذه الحالة من الذل والهوان والانكسار، فلما رفعوا إليه هذا الطلب قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فدعا الله سبحانه وتعالى ثم إن الله سبحانه وتعالى استجاب فبعث لهم ملكا اسمه طالوت، وهو المسمى في وثائق اليهود وكتبهم بالشاول. فلما بعث هذا الملك وهو طالوت بعثه الله من سبط بنيامين، وهذا السبط كان سبطا محتقرا في اليهود ولا يعدونه من الأسباط الشريفة، لأن السبط لاوي وهو الذي تكون فيه النبوة وأهل والأحبار وأهل العلم، والسبط يهودا وهو الذي يكون فيه الملك والقوة. وأما هذا السبط وهو سبط بنيامين فلم يكن لديهم فلم يكن لهم اعتبار له، ولذلك قالوا اعترضوا على الأمر الإلهي صلى الله عليه وسلم كعادتهم، وهذا ما تخوف منه نبي الله قبل ذلك وحذرهم منه من تلك الاعتراضات على أمر الله سبحانه وتعالى. وقد قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا؟ فبدأ القوم بالاعتراض، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هذا معيارهم ونظرهم. فبرر لهم وذكر لهم نبي الله شمويل عليه السلام تلك العلل وتلك الحكم، بعضا من تلك الحكم التي اقتضت تفضيله عليهم وأن يملك عليهم، وكان الأولى لهم أن يسلموا تسليما وأن يقبلوا أمر الله سبحانه وتعالى وأن لا يعترضوا، هذا هو الأكمل والأخير لهم. لكن القوم على عادتهم في تلكؤ وعدم المسارعة صلى الله عليه إلى الاستجابة إلى أمر الله تعالى غلب عليهم ما تعودوا عليه من ذلك الطبع البغيض الذي ترسخ فيهم حتى صار كالعادة اللازمة التي لا تفارقهم أبدا. ثم إن نبي الله الشميد زاد في الحجج والآيات من طرف الله سبحانه وتعالى من الله تعالى التي تؤكد هذا الأمر، وأنه لا مراء فيه ولا ينبغي أن يوقف ضده. فذكر لهم بعض الخصائص التي خصه الله تعالى بها والتي تهيئه لأن يكون خير من يقوم بهذه المهمة، وهذه الخصائص هي خصائص معنوية ومادية. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وهذا هذا الختام في هذه الآية الله يؤتي ملكه من يشاء تشمل الإيتاء قدرا وكونا، ولكنها هنا أيضا شملت الإيتاء شرعا وتكليفا كما هو ظاهر من بعد الله سبحانه وتعالى لهذا الملك عليه. زاده بسطة في الجسم، قال بعض العلم أي حسنا صورتي، وقال بعضهم غير ذلك من ضخامة في الجسم وقوة ظاهرة فيه والعلم. وكان هذا ما يقوله أهل العلم في التاريخ، كان سقاعا يمتهن السقيع. وبعضهم ذكر مهنة أخرى من المهن التي أدت للقوم إلى الزراعة. فجاءتهم الآية الدالة على ملكه مرة أخرى بعد ذكر الحكم، وهي التابوت الذي سلبه منه الجبارون في بلاد الشام. جاءهم هذا التابوت تحمله الملائكة، يرون الملائكة عيانا تحمل هذا التابوت، وكان ذلك علامة على صحة ملكه طالوت، وكان صحيحا، فكان ينبغي عليهم أن يصدقوا النبي الذي ذكر لهم ذلك ولا يعترضوا على ما جاءهم به. فجاءهم التابوت فيه سكينة من الله سبحانه وتعالى، وفيه تلك البقية التي ذكر الله سبحانه وتعالى، فقد تكلم أهل العلم فيها عليها كلاما يضيق المقام عن ذكره. بعضهم قال كان فيها بعض من عصا موسى، بعضهم قال فيها نعل ونعال هارون، بعضهم إلى آخره. المهم فيها بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، وهذه آية كبرى للقوم لو كانوا يعقلون. إلى هنا نكتفي بهذا الطرف من القصة، وبقية القصة فيها المواجهة المباشرة مع العدو نؤجلها إلى الحصة الأخرى. والآن نذكر أبرز الدروس والعبر فيما تقدم من القصة. أولا، أن الله سبحانه وتعالى حين يجعل الكتاب في أمة فإنه يحاسبها على ما أتاها من النور والكتاب المبين. فإذا حادت عن هدى الله سبحانه وتعالى الذي جعل فيها، فإنه يسلط عليها غيرها من الأمم الأخرى التي لا كتاب لها ولا شرع رباني لها، فيسلط عليها غيرها. وللأسف هذا ما يقع اليوم لأمة الإسلام، فإنها وهي الأمة التي ينبغي أن تكون أمة القوامة، وهي أمة القوامة والشهادة، اليوم يسلط عليها غيرها من الأمم التي يدونها، حيث لا كتاب يصلها بالله سبحانه وتعالى. ونحن ولدينا كتاب الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيضا من الدروس والعبر التي تؤخذ من هذه القصة أن الأمور الكبيرة لا بد لها من الأخذ بالعزيمة، ولهذا ينبغي أن يؤخذ بالجد والعزيمة. ولهذا لما طلبوا من النبي شمويل عليه السلام الملك، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا؟ فيستحب للقائد أيضا أن يحفز الجنود على التضحية بمثل هذا النوع من الأسلوب. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلا بد من تقوية نفوس جنود الحق وتحفيزهم إلى هذا الأمر باستفزازهم أحيانا. أيضا من الدروس والعبر الظاهرة أيضا أن الملك لا بد منه لقيام دولة الحق والعدل. الملك أو الخلافة، سميه ما شئت، سياسة تنتظم أمور الدنيا وتسوس أمور الدنيا بالدين. أيضا من الدروس والعبر الجلية في هذه الطرف من القصة أن أمر الله سبحانه وتعالى ينبغي أن لا يعترض عليه، وأن يبادر ويسارع إلى تنفيذه ولو لم تظهر حكمته لنا، فإن العقول قد تدرك الحكمة قد لا تدركها. ولذلك نعي على القوم أنهم لم يستجيبوا لأمر الله سبحانه وتعالى، وأنهم كلفوا نبيهم بأن يذكر لهم بعض العلل والحكم، فكان ذلك قادحا في صدق اتباعهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى، وأن لديهم بعض الأمور الأخرى المذمومة من طبقية مقيتة تجعل أمر المفاضلة قائما على غير العلم وعلى غير الأمانة وعلى غير القوة وتقوى الله سبحانه وتعالى. وهذه المعاني الكريمة الكبيرة المشردة عن المعاني الأخرى التي لا ينبغي أن تكون هي المعتبرة. أيضا أهمية إقامة الحق، فإن الله سبحانه وتعالى قد أعطى القوم الآيات لكي يقوموا بإقامة دولة الحق
والعدل، وهذا يدل على أهمية هذه الدولة، فإن الله سبحانه وتعالى ساق لها الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى أن يتحمس لها، وإلى أن تقوم فعلا هذه الدولة دولة الحق، وذلك ما تحقق لاحقا كما سيأتي إن شاء الله. فهو أمر عظيم أن يسعى الإنسان لإقامة دولة الحق العدل والخير التي تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، وتحقق مقتضى الثلاثة في الأرض الحقيقية التي يريدها الله سبحانه وتعالى، التي هي مقصد وجود الإنسان على هذا الأرض، على هذه الأرض.
كما هو جلي أيضا رأفة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده وحلمه سبحانه وتعالى، وأنه لا يعاجل عباده بالعقوبة، وأنه يحب منهم الطاعة ويهيئ لهم فرص الهداية. بهذا القدر اكتفي، وفي ما ذكر عبر ودروس أخرى يدركها الناظر المتدبر. صلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وبما فيه من الآية والذكر الحكيم، وأن يتوب علينا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، وأن يجعله حجة لنا يوم القيامة، لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.